ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 26 من جمادى الأولى لعام 1432 من الهجرة، الذي وافق 26 من شهر إبريل لعام 2011 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 30 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وقبل استئناف الكلام في الكتاب، أنبه على بعض النقاط. أولها، ورقة وصلتني من أحد الحضور، لا أعرف رجل ولا امرأة، لكن يقول فيها: أنا رأيت رؤية إن حضرتك، أنا بقرأها بأسلوبه يعني، بعت لكل أخ وأخت في بيتهم ورقة جواب تستحثهم فيه على حضور الدرس، لأن عددهم قل جدا بسبب الكسل، وحضرتك بتقول فيه إن الإخوة إيمانهم قل بسبب قلة حضور دروس العلم. ثم في ختام الجواب حضرتك تقول إنه هيجي اللي هيجي الدرس لابد يبلغني وإنه هينتفع بذلك. وأنا أمي لما قرأت الجواب بكت بكاء شديدا، ثم أنت بكيت، رأيتك على النت تبكي لحال المسلمين الآن، فما تفسير ذلك؟ الحقيقة إن هذا الورقة أن أقرأها عليكم ليس من باب الرؤية ولا من باب تفسير الرؤى، لأني لست ممن تطيب نفسه لتفسير الرؤى، لكن قرأتها لأنها تتوافق مع إحساس عندي شديد، وتتوافق مع شجون بداخلي، أو أثارت شجونا بداخلي من خلال أن هذه الورقة قلبت أحاسيس. من المهم جدا أن جموع الإخوان على اختلاف مشاربهم رجالا ونساء صغارا وكبارا أن يستشعروا هذه الأحاسيس وأن يتفهموها. وهي متعلقة بالنقطة التي كنت أود أن أنبه عليها حتى قبل أن تصلنا هذه الورقة، وهي أننا جميعا نرى هذه الهجمة الشرسة التي بلغت أن تطال جناب الله عز وجل وجناب الرسول صلى الله عليه وسلم وقدسية الكتاب، وأنتم ترون هذا، وهذا مما يدمع له القلب قبل العين أن يبلغ بأناس من منطلق كراهيتهم لطائفة معينة، أو من منطلق حرصهم على الحكم، أو من منطلق كراهيتهم للإسلام والمسلمين، أو من منطلق حقدهم وحسدهم، أو من منطلق أنهم أتباع شهوات يريدون أن يميل المسلمين، أن يميل المسلمون ميلا عظيما، أن يميل المسلمون ميلا عظيما. أو أن من منطلق أن نكون أمثلهم فيما يتعلق بحالهم الذي بلغوه، أو من منطلق إرضاء الغرب فينا وأنهم بقية صناعة الطاغوت الذين تربوا في مدرسته والذين ترعرعوا على مذهبه وساروا على منهجه ولا يرضون لأنفسهم ولا لغيرهم إلا بهذه الطريقة، أيا كانت العلة، المهم أن النتيجة واحدة، وهي النتيجة التي ترونها جميعا وتستشعرونها وتشكون منها وتقولون لكل قاص ودان: السب للسلفية، السب للمسلمين، الطعن في الإسلام، كراهية الإسلام، بدت البغضاء بشكل واضح وتفشت الموجة، موجة الطعن وموجة الإساءة وغير ذلك. لكن كل ذلك لم يبعثكم على سؤال أنفسكم، لم يبعثكم على سؤال أنفسكم: ما هو الدور الذي ينبغي علينا، وما هي المسؤولية التي تناط بنا في مثل هذا المتغير؟ هي حرب شديدة تحتاج منا إلى الاستلهام الدور المطلوب. وكوننا نظن أن الدور المطلوب هو مطلوب من الكبار، أعني بذلك دعاتنا ومشايخنا والكبار فينا، فهذا نوع من الغفلة، وهذا نوع من التنصل والتولي في ساعة ما ينبغي الإقدام. أن أنت الآن في حرب ضروس، هذه الحرب المعني بها الإسلام قبل أي شيء، فتصب على رؤوس المسلمين، يعني المعني بها الإسلام، لكن الإسلام ليس له هيكل وليس له جسد وليس له ذات معينة يمكن أن يرمي كل رام بسهم عليه، فهو متجسد في المسلمين. فمن يريد الطعن في الإسلام ليس أمامه إلا المسلمين، من يريد رمي الإسلام بسهام ليس أمامه إلا المسلمين، من يريد الإساءة للإسلام ليس أمامه إلا المسلمين، فيسيء للمسلمين، بل ومن شدة إساءة للمسلمين تزداد الإساءة حتى تبلغ الإسلام نفسه. فنحن نرى أن من كبراء رجال الدولة من طال بسبه أو طعنه أو تنقيصه أو إزرائه طال بذات الإلهية وتكلم على الله بما لا يليق، وهناك من تكلم على القرآن، وهناك من قال لو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا مرة ثانية وترشح للرئاسة لا انتخبه، وغير ذلك كثير. والله عز وجل يقول: لتبلون في أنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، مش أذى وبس، كثيرا. وطبعا الأذى اللي بيأذي المسلم مش الأذى في الأكل والشرب ولا في الإيجارات ولا في ضريبة المرور ولا في أسعار السلع والتموين، إنما الأذى الحقيقي الذي يصيب المسلم المخاطب بالقرآن والمعني في وصف المؤمنين في نداء القرآن هو الأذى المتعلق بالمقدسات، الأذى المتعلق بالحرمات والمقدسات، والمقدسات أعلاها ربنا، والمقدسات منها رسولنا، والمقدسات منها قرآننا. فالحقد أسود، وأنت ترى أن هذه الحرب تمالأ الناس فيها وأعان بعضهم بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، كل واحد منهم يعين، كل واحد يدلي بدلوه، ذلك يقدم منافقة، وذلك يستعمل قلمة، وذلك يستعمل كلامة، وذلك يستعمل شاشة مرئية أو مسموعة، وغير ذلك الكثير والكثير والكثير، الذي بدوره يصب في ماذا؟ يصب في الطعن في الإسلام والمسلمين. والمسلمون ليس لهم إلا أن ينظروا ويتفرجوا ويلعقوا المرار ويكرروه ويتناقلوه: فلان قال، فلان عاد، ده حصل منهم، ده حصل، وبعضهم يلتمس الأعذار، وبعضهم يطلع يقول ده معذور بالجهل، وبعضهم يطلع يقول لا ده مش عارف فيه إيه. لكن هذه مسألة لابد أن تعرف أن القلب منها يتفطر، وأنه يدمع دما قبل العين، لأنه نيل من المقدسات ليس بعده نيل، لكن في المقابل أين دور المسلمين؟ في المقابل أين دورنا؟ أين دور كل واحد منا، حاضر أو غائب، موجود أو غير موجود، كبير أو صغير، امرأة أو رجل، ما دوره؟ هل دوره أنه يتضايق وبس؟ لابد أنك تفهم أنك لك دور مهم جدا جدا، وهو أن تخدم هذه القضية المسبوبة، وأن تعمل لصالح هذا الدين بكل من كل منا بجهده، لأن هذه الحملة الشرسة والحقد الأسود سيظل، لأن هذه مسألة معلومة محسومة ليست جديدة ولا ظن ظان، لأن ربنا لما أخبرنا ساعة في وبلغنا الخطاب ساعة نزول القرآن: لتبلون في أنفسكم وأموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا بهواهم واشتراكياتهم وديمقراطياتهم، أشركوا بليبرالياتهم وعلمانياتهم أذى كثيرة، ثم هدانا إلى السبيل. أنت عارف السبيل له حلين: حل في عدم وجود يد، وحل في وجود يد. في وجود اليد يبقى لابد أن تقطع رقاب هؤلاء جميعا لو هناك إمام، لو هناك حكم للمسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يأذن للشرع أن يحكم الأرض وأن يسود، ونسأل الله أن يحكم فينا كتابه حتى تطهر الأرض من هؤلاء المنافقين. هذه مسألة نتمناها بإذنه وأمره. أما في حالتنا التي ليس فيها حكم الإسلام والمسلمين، أما في حالتنا التي ليس فيها إلا الضعف، يبقى إذن لابد من الصبر والاستعداد، لأن ربنا قال في ختام الآية: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهو المطلوب الآن، لأن حال المسلمين دائما على حالين ما لهمش تالت: إما حال فيه قوة، وإما حال فيه استضعاف، إما حال فيه قوة وإما حال فيه استضعاف. فإن كان فيه قوة فالقوة تلزم بدفع الباطل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذا وقت القوة، نسأل الله عز وجل أن يأذن للمسلمين بذلك. لكن طبعا في زمن الاستضعاف لا يصح استعمال هذا الدواء، لأنه لو أن أحد فكر في استعمال الدواء في الاستضعاف جر على المسلمين استضعافا فوق استضعاف. رأينا كثيرا من الناس في زمن الطاغوت نوشوا وحاولوا بما عندهم من غيرة وإخلاص أن يفعلوا أشياء فكانت تسبب مزيد الاستضعاف على المسلمين، وكانت تسبب مزيد من الاعتقالات والإعدامات، وكانت تسبب كثير من الرجوع للوراء، لأنهم استعملوا الدواء في غير موطنه. فالمسلمون لهم مسلكين، لهم حالين: إما حال تمكين وقوة، وهذا الذي نسأل الله أن يرزقنا به، وإن كان هذا عزيز، وإن كان هذا نعمة كبيرة جدا لا ينالها إلا الأصفياء. يا أخوان لازم تفهموا أن التمكين عمره ما هيجي بانتخابات، والعمر هيجي من الصرصرة اللي احنا فيها أبدا. التمكين محتاج أصفياء، خد بالك من الكلام ده كله. جالوت خرج بالجند وهو خارج بهم، هو أخذهم من المؤمنين الذين أمنوا به والذين اتبعوه، وخرجهم يعلمون أنهم خارجون لقتال. في الطريق أراد الله عز وجل أن يصفيهم، لأن النصر لا يأتي إلا الأصفياء، فابتلاهم بنهر وأمرهم ألا يشربوا منه إلا يعني بلوا كده فمهم. فكانت الفتنة أن شهواتهم استعبدتهم، وأن شهواتهم أضعفتهم، والعطش شهوة فما صبروا عليها، والنساء شهوة، والمال شهوة، والأكل شهوة، والشرب شهوة، واللبس شهوة، والنوم شهوة، نضعف أمامها. أنا بتكلم عن المباحات مش بتكلم عن الحرام، أنا بقول شهوات ولا أقول محرمات. فشربوا منه إلا قليلا، القليل دول هم الذين أذن الله عز وجل أن يعطيهم. ونحن كذلك الآن سنمر بأنهار كثيرة، أنهار تكون شقيقة وشد علينا، وسننظر الله عز وجل هل سنختبر، هل سنصفى، هل سنثبت أم سنصفى. وقد تبلغ التصفية بالصف كله، قد تبلغ التصفية بالصف كله، بدليل أننا كنا في الطغيان لا نستطيع أن نفعل شيء، وكنا نرى إخواننا يعتقلون ويسجنون وتصدر عليهم أحكام ظلم بالإعدام، ولا نستطيع أن نفعل شيء إلا أن نقول كلمة أو ندعو لهم أو نؤيدهم فنعتقل مثلهم.
ويقف الكثير والكثير متفرج، ويقف الكثير والكثير مؤيد لما فعله الطاغوت، ويقول ولاة الأمور والخروج على ولاة الأمور ولبسوا علينا حتى أضلونا ضلالا بعيدا، وحتى أذهبوا بما عندنا من غيرة، وأذهبوا بما عندنا من ولاء، وأذهبوا ما عندنا من حرارة على المقدسات. فصرنا نرى إخواننا على أنهم أعداء لنا، لأن دعاتنا كانوا يخرجون علينا بالتلبيس والتدليس والعمل للطواغيت، فكانوا دعاة طاغوت وليس دعاة لله إلا من رحم الله عز وجل وثبت. فهذه مسألة مهمة، أننا لابد أن نتعرض إلى تصفية، لأن هذه التصفية هي التي تقود إلى الصف الذي يمكن له الله. لأن المسألة مش مسألة أنه خلاص حرية والطاغوت راح، الطاغوت سايب أزيال طواغيطات بعدد كبير جدا. يعني في زمن الطاغوت لم يكن أحد يتطاول على ذات الله ويتطاول على الرسول ويتطاول على القرآن والدين ويسب في المسلمين، حتى الرسميين يخرج الرسمي من هؤلاء يستشفع ويلتمس العزة عند أعداء الإسلام، يقول لك فلان الفلاني رجل من دين كبير ابعت بمقالة لجريدة أمريكية عشان يوصف فيها السلفية بأنهم كذا وكذا، ستكتب شهادته ويكتب عليه ويسجل ويكتب في صحيفته ويصنف بذلك، لأن الأمر حق أو باطل، وإما ولاء لله وإما ولاء لغيره. وربنا سبحانه وتعالى بيقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، انظر إلى الجواب، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وسيندم كل إنسان لا يرفع المقدسات فوق رأسه، وسيندم الإنسان الذي لا يتمنى رفع المقدسات فوق رأسه. نحن ننادي بأن يكون أمرنا إلى الله، وأن يكون فينا حكم الله، لأننا خلق الله، حتى ولو لم يبق لنا من هذا الأمر إلا نيتنا، ولم يبق لنا من الأمر هذا إلا دعوتنا ونداءنا، فهذا شاهد لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن نرضى بغير ذلك، ولا يمكن أبدا أن نتمنى غير ذلك، لكن لن يكون إلا ما أراد الله، ولن يكون إلا ما قدر الله. لكن دائما أبدا من يوم أن عرفنا دين ربنا، وما سرنا في هذا الطريق إلا لنيل مرضاته، وما سرنا منه إلا لنكون يكون ثمنا للجنة، نعوذ بالله من أن يكون السير في هذا الطريق ثمنا لغير رضا الله والجنة، نعوذ بالله من ذلك. لأن هذا الطريق قد يسير فيه السائر فتظهر له معطيات، كالسائر في الطريق فتذهب فيتعثر على عصرات، أو تظهر له شهوات فيميل مع الشهوات، كالسائر في الطريق تظهر له نساء، تظهر له أموال، تظهر له علو، يظهر له سلطان، يظهر له شهرة، فيمكن أن يميل في بنية من بنيات الطريق ويتغاضى عما بدأه من جدة الطريق. لكن نعوذ بالله، لا تقبلوا لأنفسكم بحال من الأحوال أن يكون لكم مراد من تبينكم ومن السير في طريق الدين إلا أن تنالوا رضا الله والجنة، وأن تعافوا من سخطه والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. حرب شديدة، وأذن فوق أذن، وأذن بعد أذن، وكل يوم يخرج علينا الأذى، وتربص، ومحكمة تصدر قرار بمنع النقاب، ما عرفش القرار صح ولا لا، لكن حتى لو كان الأمر كأنه يعني يريد بكل الوضع، أنتم الآن ترون أنكم شيء؟ لا، واحد بيقول لواحد أنتوا تخليكم مع الناس، لكن الملك والرئاسة والحكم لا، نحن فقط لغير، لأن هم دول. وخد بالك أن الثورة اللي قامت دي بالرغم من عظم النعمة المترتبة عليها ومن عظم فضل ربنا سبحانه وتعالى المتجلي في معطيات كثيرة، إلا أن الإسلاميين ليس لهم نصيب منها إلا الفتات، لأن المتولون الأمور كلهم أبناء الطاغوت، كلهم أبناء وأحفاده، كلهم الحكومة القائمة نفسها، حتى وإن كان فيها كثير من التنكر لما كان عليه الطاغوت، إلا أنها من مدرسته. بمعنى إيه؟ بمعنى أنها ليس لله فيها نصيب. هل في الجيش لله نصيب؟ هل في الحكومة لله نصيب؟ هل في الإذاعة والتلفزيون والصحافة لله نصيب؟ قد يكون للفقراء نصيب، قد يكون للعدل، قد يكون للأخذ على يد الفاسدين بعض الشيء، إنما أين لله نصيب؟ كيف يكون نصيب لله في هؤلاء والتلفاز والجرائد والصحافة والمجلات والمتحدثون والمتكلمون، بل ورجال دولة كبار ينالون من ذات الله وينالون من ذات الرسول وينالون من القرآن وينالون من الشريعة ويسبون في المسلمين جهارا نهارا، ويخرج قائلهم يقول أخبث الناس السلفية وأخبث كذا، ما هو ما مراده إلا السب في الله والسب في الرسول والسب في الإسلام. وأنتم تعرفون أن من يسب الإسلام إما يسب الإسلام مباشرة وإما يسب محامله، إما أن يقول على الدعوة سحر وإما أن يقول على الداعي ساحر. هذه مسألة محسومة، مسألة نسأل الله العافية، لكن لابد أن يكون لله فيكم أنتم نصيب، وإلا يبقى احنا ديننا مجرد شكل. خدوا بالكم الناس لها عادات، وكثير من المتدينين صار دينهم عادة، يعني في منتقبات ما يعرفوش يلبسوا غير النقاب والجلباب الأسود، ما يعرفوش، حتى لو فكرت تلبس عريان ما تعرفش تلبس عريان، لكن لا ينبغي أن يكون الأمر عادة. في ملتحين هو خلاص بقى شكله ملتحن، ما يعرفش يحلق لحيته لأنه رايح بلحيته جاي بلحيته لعم الشيخ والشيخ أحمد والشيخ حسن والشيخ علي، وبقى خلاص بقى في وسط الناس كده معلوم بذلك، فصار دينه عادة. أنا مش بتكلم على حد بعينه، لكن هذا واقع موجود لمسته وعرفه، لكن لا ينبغي أبدا، بل ينبغي إن كان الله عز وجل ليس له نصيب في الحكام ولا في الإعلاميين ولا في الثقافيين ولا في، لابد يكون له فينا نصيب، لأن احنا عبيده الذين أعلننا ذلك، هم لم يعلنوا ذلك، هم تنكروا، لكن نحن لم نتنكر ولن نتنكر حتى نموت أبدا، نسأل الله أن يميتنا على الحق. احنا نعلن كل يوم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لكن منا من صدق ومنا غير ذلك، منا من صدق ومنا غير ذلك، هذه مسألة معلومة ومحسومة. ومنا اللي ركب دلوقتي بقى الوضع خلاص، كلنا بقينا زعماء وكلنا بقينا كبراء، ربنا يرزقنا وإياهم الصدق، ونسأل الله أن يوفق دعاتنا لوحدة المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بينهم وأن يجعلهم قوة ضاربة للباطل، نسأل الله ذلك. لكن كل أنا أحمل مسؤولية كل واحد منكم أنتم مع نفسه، أنه يبقى عنده غيرة وحرارة في قلبه تدفعه على أنه يدعو، تدفعه على أنه يقول أعمل إيه، يبقى عنده جنان كده. أنا أمي ميت، أمي مريضة، أمي عمالة تصوت من الألم، أجري في الشوارع أعمل إيه، من كتر أن أنا الموضوع عندي ألم فيه. دينك أكثر من أمك اللي بتتوجع بتقول لك يا ابن الحقني أكثر، لأن هو ده به تكون وبغيره لا تكون. هم الآن يريدون أن يجعلون أن الدين ده محل تساوم، لا يمكن يكون الدين مطلب فئوي، لا يمكن الدين يبقى زي الناصري وزي الاشتراكي وزي العلماني وزي التقدمي، ده الدين، ده دين رب العالمين، ده قضية الوجود، دي مش مسألة اختيار لينا، احنا ما اخترناش ديننا كحزب ولا اخترنا ديننا كمسلك من مسالك الحياة ولا اخترناه هواية بحيث ان ده رياضي وده موسيقي وده متدين، مفيش في الدين كده، انما هذا هو الغاية التي خلق الله الخلق لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن عبيد لله لأن هذا هو التكليف الذي يلزمنا، ولن نفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. قد يؤيد الله الشيوعيين، قد يؤيد الله عز وجل، مش يؤيد بمعنى يريد، قد يمكن، قد يسلط من فتنة لهم والاستدراج، لكن لن يؤيد المسلمين إلا عن رضا، لن يميد المسلمين إلا عن رضا، فإذا رضي عنهم أيدهم، وأما فلا، حتى يمحصوا، حتى يمحصوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. هذه المقولة التي تتبع الزلزلة تكون خطاب مين؟ تكون مقولة مين؟ الرسول، حتى يقول الرسول والذين إيه؟ والذين آمنوا معه. فالمؤمنون بالذات لهم موقع، لهم موطن، فهم؟ فأنا أريد أن أقول باختصار أننا داخلون على حرب شرسة جدا، هذه الحرب تستلزم كل واحد منكم يبقى مؤهل كجندي لله عز وجل، كل بمرحلة، في زمن الاستضعاف، وإن تصبر وتتقوا والصبر والتقوى مش معناه انك تحط ايدك على خدك وتبكي زي الولاية. الصبر والتقوى مش ان انت تقعد تمصمص في شفايفك. الصبر والتقوى مش ان انت تقول الحق يا شيخ الحق، دي مش صبر وتقوى، دي ولولة، دي نهدها. انما الصبر والتقوى معناه الايمان والعمل الذي يتناسب مع مرحلة الحرب، بالدفع عن الدين والدعوة اليه وتعلمه والبذل له. فعلا الواحد يقول سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى مكن للدعاء وبقت دروس بتعطى وبقى كده، فين همة الناس؟ الواحد كان متصور انه لما هيدي درس الناس هتبقى يعني متقاتلة كما لو كانوا يتقاتلون على اعطاء طعام بلا مجانا، من باب ايه؟ انهم حرموا من دونهم يطلبوه. لكن المسألة ليست على بال احد. يعني اللي بعت ورقة بقول انا شفتك انا فعلا ببكي، هو شافني في المنام ببكي، انا فعلا ببكي، لان الواحد يقول سبحان الله العظيم. طبعا زي ما انت شايف لازلنا على التفريق، لازلنا على التمزيق، لازال بعضنا يقول كذا وده يقول كذا، لازلنا على ان بعض الدعاء يقول لك دول خوارج ودول مش عارف ايه، لازلنا البعض يعمل لذاته ويبحث عن سبب يعني يرفع لنفسه به اوضاع، لازالت نفس الامراض. لابد ان انت كفرد انقو بنفسك واخلع نفسك ان كنت مؤمن بالقضية. انت تعلم ان حياة، ان الان حياة ثم يتبعها موت، وبعد الموت بعث ونشور، وبعد البعث والنشور حساب، وبعد الحساب اما الى جنة واما الى نار، وان الحساب سيكون بناء على ما قدم العبد. والله يقول وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. هذه مسألة محسومة، هذه مسألة مكتوبة، هذه مسألة مبرمة. لكن لابد انك تعرف انك انت هتجد في الغفلة كثير، وتجد كثير من الناس يمكن خرجت الثورة كل طلبها اعلى سقف ليها كان امور دنيا، حتى المطالبة بالخروج من الطغيان والمطلب عادل، حتى المطالبة بالخروج باخراج الطاغية مطلب عادل ومطلب عظيم جدا، لكن لم يكن تحت سقف الاسلام، ولم يكن من 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 منطلق ديني، من منطلق اسلام، انما كان من منطلق ايه؟ من منطلق احساس بالظلم، مطلب دنيوي. طبعا محدش ينكر ان المطلب عظيم وان النتيجة عظيمة جدا، وان دي مطالب حتى الشرع بيأمر بيها، وان اللي يقتل دينها اللي يقتل دينها باخلاص قد يكون شهيد، لانه قتل دون ماله دون ارضه دون عرضه، كل ده وارد. انما الامر الاساسي والمبعث الاساسي هو ان تستمر المسيرة، وان تصحح المفاهيم، وان المطالب يعلو سقفها، وان مظل ان امر الاسلام والدفع باسم الاسلام والبذل باسم الاسلام ده الاصل، ده مش استثناء، ده مش مطلب طائفة. هم يريدون ان يعمقوا في الناس حتى فيك انت ان مطلب الشريعة ده مطلب السلفية، والسلفية دول عايزين يعملوا كذا، والسلفية دول عايزين يفسدوا، والسلفية دول عايزين يقبلوا في الناس، فبقى مطلب فئوي، مطلب فوقي. نعمل ايه؟ لا مش مشكلة، احنا مش حالنا، يبقى شأنهم شأن النصارى. النصارى عايزين يعلوا الصليب، لا احنا مش عايزين نعلي الصليب، يبقى خلاص زي ما احنا مش عايزين نعلي الصليب برضو مش عايزين نعلي القرآن، واستوى القرآن بالصليب. في اكتر من كده خطة خسف؟ في اكتر من كده انحطاط وان بقينا في اسفل؟ كل هذه المعاني ان قبلناها مجرد قبول، بطن الارض اولى بنا من ظهرها. لابد ان نفهم ونستوعب ان هي حرب ضروس، وان احنا لابد يكون عندنا غيرة. الغيرة دي تجعل في قلوبنا حرارة شديدة جدا لله عز وجل، لله. ده اللي بيسب ابوه، اي خلاف طائفي، اي خلاف، ده النصارى في قنا اقاموا الدنيا ولم يقعدوها حتى الان، لان الذي عين نصراني على ملة اخرى، ده بروتستانت ودول ارثوذكس، المحافظ اللي عين بروتستانت، وهم غالب النصارى في مصر يتبعون شنو ده؟ ارثوذكس. ومع ذلك لم يرضوا به بالرغم ان هو نصراني، يعني غير مسلم، ومع ذلك لم يرضوا به وقالوا لا مش عايزين ده. شوف يعني حتى هذه الأمور التي لا قيمة لها في ميزان ربنا كانت عند الناس لها قيمة، يتقدم لها الغالي قبل الرخيص، واتقتل كم واحد، والناس سخنة لم تبرد. لابد أن يكون عندنا حرارة، هذه الحرارة تجعل نارا في القلوب دائمة، هذه النار في القلوب ترزقنا الصبر والتقوى. والصبر والتقوى ليس ولولا ولا بربرة ولا استكانة، بل هي إيمان، لأن الصبر هو الإيمان، الصبر هو زاد التكليف، الصبر هو زاد الطريق. وصف بأنه شطر الإيمان في حديث ابن مسعود، بل ووضع الصبر في القرآن، الذين صبروا وعملوا الصالحات، في موطن الإيمان بالضبط. غالب الآيات أمن وعملوا الصالحات، وبعض الآيات صبروا وعملوا الصالحات، بيانا إلى أنه الصبر بيوضع في موضع الإيمان. لما أنت تنظر لهذا الكلام وتتفاهم هذه المعاني، يبقى لابد يكون في قلبك نوع من الغيرة الإيمانية اللي تبعث على أنك تصبر وتتقي. تبقى دائما كل يوم بتسأل نفسك، ماذا علي لدين الله الآن؟ ماذا علي اليوم؟ مساجد كتير، فين دعوتكم فيها؟ مساجد كتير، فين دوركم فيها؟ في انك تعلم شوية اطفالك ايات، انك تحفظ درس وتسمعه، انك تحضر درس وتستوعب ما فيه وتقوله. في اين هذا؟ اين هذا الدور؟ واين هذا السعي؟ واين مثل ذلك؟ لابد يكون في دور، لابد، ولابد ان يكون دور ده هو من منطلق الصبر والتقوى. ثم هذه الحرارة تظل في القلوب حتى اذا ما ابتلينا اكثر من ذلك، لان وارد ان احنا نبتلى باكثر من ذلك. دائما النعم تتبعها فتن، دائما النعم تتبعها فتن. يعني الآن هم يرون أن المسلمين ممكن يوصلوا للحكم ولا ذا ولا ذا، فيقول لك ياه، يبقى لازم نعمل بقى، خرج حكم النقاب عشان الناس إيه تعمل بقى، يعني تنفعل أي انفعالات، وبعدين يصور للناس. طبعا الناس ما تقبلش النقاب أصلا، فلما الناس تعمل انفعالات شديدة يبقى ايه انه يعني ده السلفيين اذا بلغوا هيحكموا على النساء كلها بالنقاب، واللي مش هتنقب هيرموا عليها مية نار. والسلفية اسلوب بلطجية خرجين ابو زعبة. طب ما هو يعني ينكرون للناس عقولهم، حتى المسخ العقلي. الناس تبقى عايشة مع المسلمين بقالها عشرات السنين، وتسجن واعتقل واعدم منهم لحد ما مر نار، ولا حد قطع ولا حد. طب ايام الثورة، ايام ما اتحرقت الاقسام، ايام ما اتحرقت مواطن مراكز الحزب الوطني او مقار الحزب الوطني، لماذا لم تحرق الاضرحة؟ لماذا لم تحرق الكنائس؟ لماذا لم يلقى على المتبرجات مية نار؟ ولماذا لم تشوه كل واحدة، كل سني ماسك مطوى يشوه واحدة متبرجة؟ هل الناس في غفلة؟ هل الناس فقدت العقول؟ إنما هو يريد أن يشوه، أهو بيزمر، لا أذن تسمع الزمارة ملقاش، المهم إن هو يزمر، لأنه هو أقام حربا ويريد أن يكون فيها جندي مخلص للباطل. طب فين أنت دفعك؟ وفين جنديتك المخلصة لله؟ كل واحد قاعد، حتى الدروس، كل واحد طالب مننا. أنا أحد الأمثلة، أقل الناس أنا في الموجودين، ومع ذلك كل يقول لي عايزين درس هنا ودرس هنا ودرس هنا، عايز الأسبوع 90 يوم في الأسبوع عشان توفي دروس هنا وخارج مصر، خارج القاهرة. طب ليه ما تكونش أنت تدرس؟ عشان أنت مش هيجي لك ناس كتير. طب هو في حد بيبقى بيدرس بيبقى عايز ناس كتير ولا قليل؟ ده عايز يبلغ كلمة الله، ده عايز يسعى لله عز وجل، عايز يؤذن بالحق وربنا سبحانه وتعالى يبلغ، عايز يشهد ربه ان هو يعمل لله عز وجل، عايز يشهد ربه انه جندي من جنوده. ليس شرطا ان يكون بمراسم معينه وترتيبات معينه، والا يبقى ما فيش حد بقى يدعو، ما دام الا لما يكون بقى الموضوع ليه ترتيبات معينه كده انا ادعو، غير كده لا. واحد انا سبحان الله العظيم، انا لو درس ولقيت ثلاثة أربعة قاعدين وموعد درس، خلاص الواحد بيبقى عارف ان هو بيبلغ ربه، وعارف ان هو بيقول اللهم بلغت اللهم فاشهد، وأنا خارج من بيتي لوجهك. ده المفروض، سأل الله أن يرزقنا الصدق وإياكم. فالمسألة مش محتاجة أن كل واحد يبقى محتاج أنه إيه، هم بس كم عامل هم دول يشيلوا الشغلانة، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. طب ما أنت عارف أنه هو كلهم كم واحد، وهم الحمد لله من وقت ما وجدت بحبوحة ما أحد منهم مقصر وما أحد منهم يعني ترك، بل يعني هنا وهنا وهنا بيبذل بكل واحد من ده مبلغ علمي من يعني من قرب من كثير منهم أشوف إن هم كل يوم ارتباطات وكل يوم مواعيد وكل يوم دروس وكل من باب إنه يقوم بدور. فين بقى دوركم أنتم نفسكم؟ أنتم مسلمين ودي مسؤوليتكم ونحن وأنتم سواء، والمسألة مسألة مسابقة، واللي يبلغ بقى حسب مبلغه في الصف، لكن الكل يسابق. ربنا وصف المؤمنين مش الدعاء خاصة، وصف المؤمنين مش المشايخ خاصة، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، مفهوم؟ وصف المؤمنين بالتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مش في ذلك فليتنافس المشايخ والدعاء والكبار، كله كل من هو مسلم ملزم، الكبير والصغير والجاهل والمتعلم والأمي، والإسلام محتاج لكل صباع يتحرك، صباع يتحرك كده الإسلام محتاج له، محتاج له من باب نشر الدعوة، من باب المؤامرة الاجتماعية، من باب كفالة المحتاجين، من باب نشر الدين بين العوام، من باب تعريف الناس بدين ربنا اللي لبس عليهم في أمور كثيرة جدا، 30 سنة تغريب و30 سنة تخليط و30 سنة يعني الحق يتشال وتحط بداله باطل. كل هذه أمور لابد أن نرعاها ولابد أن نفهم دورنا فيها، لأنها حرب، لابد يكون هناك حرارة في القلب، غيرة على الحرمات، غيرة على المقدسات، تبعث على أن الإنسان يكون تقي ها صابرا، لأنه أنت إيه اللي حيخليك يعني كما يقولون تتحمل مثل هذا المرار الشديد في أن تسمع الأذى، الأذى الأذى والأذى الذي يتمزق منه القلوب، الصبر، الصبر، لأن ربنا أمرك في الاستضعاف بالصبر، بالصبر، مع أن الواحد والله من داخله يعني بيجيله أحاسيس لو كان حتى حينال إعدام، إنما الشرع، لأن أنت ترجو إعمال الغيظ ولا ترجو إرضاء الرب؟ ترجو إرضاء الرب لأنه هو ده أملك. فيبقى المسؤول كده، ثم تفهم ان هذه الغيرة مطلوبة لانها الحرارة التي ستدوم معك بعد ذلك، لان زي ما قلت لازم تفهم، لازم تتوقع انه حنتعرض لبلاء اشد، هيخترعوا لنا ناس تتقتل، وناس مثلا واحدة تسلم واثنين بلطجية بفلوس يقتلوها، والمسلمين كده، ويخترعوا لنا مش عارف قتل واحد ملتحي عمل مش عارف حاجة معينة، ويخترعوا لنا ان مش عارف واحد زاني ولا فاجر ولا حشاش مثلا يتضرب ولا بتاع يموت المسلمين قتلوه عشان إقامة حد، ويخترعوا لنا حاجات جد كتير. نسأل الله ان يبور مكرهم، ونسأل الله ان يدفع كيدهم، ونسأل الله ان يخلصنا من شرهم، وان يقتلع شأفتهم، وان يأخذ كل جذور ودابر الظالمين ويقطعها قطعا، هو الولي ذلك. لان احنا اخوان، خد بالك، لا في امريكا هتساعدنا ومساعدتها خراب وخزلان، ولا يهود هيساعدونا ومساعدتها خراب وخزلان، فهم؟ ولا قوى خارجية ومساعدتها خراب وخزلان، فهم؟ انما يكفيك ان تنال معية الله. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة كنتوا كلكم مفتوش، ما تنتصروش حتى فحارة، مش على قوة الشرك وعلى القوة العظمى في الوقت ده في أرضكم، ومع ذلك نصركم. ليه؟ لأنه إشعارا إلى أن النصر من عند الله، وما النصر ده حسم، ده قطع، دي مسائل مبرمة، أصول منعقدة، وما النصر إلا من عند الله. فإذا المسلمون لا يتركوا زادهم ولا يتركوا سبب قوتهم، ويعلموا أن هم الكفار بسبب ضعفهم ومكرهم وخبصهم، المنافقون كده قدامك يعمل وليك ومن ورائك يدبر لك، تنبه لذلك، تنبه لذلك، والله أعلمك. قد بلت البغضاء من أفواههم، ولازم تفهم حاجة مهمة، إن تمسسكم حسنة تسوءهم، لو حسوا أن الناس مع المسلمين نتيجة لأن الناس مسلمين فبيحبوا المسلمين، الفطرة المسلمون هيحبوا مين؟ ده ايوه انت بتركب العربيه يقول لك يا عم الشيخ، تروح خش المتجر يا عم الشيخ، تخش مش عارف محل جراج يا عم الشيخ، تخش الورشة يقولك يا عم الشيخ. طبيعة المين هو شايف كده وعارف ان انت لا شايل مطوة في جيبك ولا انت شايل برشام ولا شايل مية نار زي ما بيقولوله، انما هو بيمكر، هو بيمكر وبيدبر، بيمكر ويدبر. فهتبص تلاقي خطط واختراعات تعرضنا لبلاءات. لازم نكون من اهل الصبر والتقوى، من اهل الصبر والتقوى، لان الله انعم علينا هذه النعمة ثم يتبعها فتنة وابتلاء لينظر أنصبر أو أنشكر أم نكفر. يعني هنبتلى بنهر، افهم، واثنين وثلاثة، يعني مش مسألة مش سهلة. وإذا كان الأولين فهم أمتن منا دينا والسابقون أفضل منا، ومع ذلك تعرضوا مع النعم إلى فتن، يبقى لازم نفهم الموضوع ده كويس ونستوعب هذه القضية ونعرف أننا متربص بنا، يكاد لنا، يمكر بنا. طبعا واحد يعني دي حقائق، دي حقائق. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. دي مسألة مفروغ منها. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هم اللي جايين من أمريكا مصدرين، ها، الصناعة الأمريكية اللي بعتها لنا عشان يبقوا علينا قادة، هم دول حيرقبوا فينا إلا ولا ذمة؟ هيقولوا فين الشريعة ويبوسوها ويقول لك فين هي عشان يطبقها؟ ده هيبقى عايز يمكر بيك وبكل من يقول دين وباسم الانتخابات وبالديمقراطية. ادي الديمقراطية. ولازم تفهم كويس ان المسلمين في هذه الثورة كما قلت لم ينالوا الا الفتات. ليس لنا في الحكومة من ينادي بالشريعة، ليس لنا في السياسة من ينادي بالشريعة، ليس لنا في الصحافة من ينادي بالشريعة، ليس لنا مذيع حتى لو درجة ثالثة، إلا بقى إذا كان حد في الفضائيات الإسلامية اللي بيتفرج عليها 10 تنفار ولا 20 نفر، ليس لنا فيها ينادي بالشريعة. يعني يجيبوا الشيخ عشان يهزقوه، يجيبوا الشيخ عشان يرهبوا الناس منه، يجيبوا الشيخ عشان يا إما يتكلم كلمة نفاق ويفضحوه والناس تقول عليه أرجوز، يا إما يتكلم كلمة حق وبدنا يقول لك إيه الشارع عنده رعب، عنده خوف شديد، وهكذا. لأن كلهم عصبة تمالأوا، تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة الكلاب. لكن نسأل الله عز وجل ألا ينيل أنيابهم منا وأن يمتهم بسعارهم. كل كلب مسعور بيموت، كل كلب عنده سعار بيموت في الآخر بالسعار، لأن السعار 4 مراحل، بيعمل مرحلة في الثانية في لغاية ما يموت، لغاية ما يجيله شلل ويموت بيه، نفس المرض اللي هو لو عدوا واحد أصابوا بيه فهم كذلك، سيميتهم الله عز وجل بغيظهم كمدا بسعارهم، لأنهم تطاولوا على الله مش تطاولوا علينا احنا. انت تشتمني مش مشكلة، دي حاجة بيني وبينك، انما تنال من ذات ربنا ده انت يعني ولا عقل، حماقة ما بعدها حماقة. تنال من ذات الرسول صلى الله عليه وسلم واسمك مسلم، ده النصراني ممكن ما يعملهاش، يقول لك لحسن ده يكون عندهم بركة، ده اليهود بيخافوا بالتطاول على المسلمين، بيقول لك نحن نؤمن ان المسلمين عندهم حق، مش مهم كله بس عندهم. لكن تيجي في المنافقين بقى مش ممكن يقولوا في الاسلام كلمة عدلة ابدا. والكلام ده مش جديد، في أي سبب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهم الأذل، لكن نالوا من خير الخلق، نالوا من المقدسات. لما هزموا بأحد قال تركهم ربهم، المنافقون عشان في بدر انتصروا، في أحد قال لك تركهم ربهم، كأن الرب يعني ينالوا. لا، المنافق أقسى قلب، ولذلك المنافق بالرغم أنه هو بيأدي إسلاما ظاهرا والكافر بيأدي كفر ظاهرا وباطنا، ومع ذلك المنافق في الدرك الأسفل من النار، أقبح رتبة في جهنم من الكافر، مع أنه المفروض أنه هو بيعمل كفر باطن والظاهر لا، والكافر الدكه بيعمل ظاهر وباطن، إنما لأن ده أخبث وأضر. فكلما كان أخبث وأضر كلما كانت العقوبة أشد والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما أردت أن أنبه عليه حتى نفهم أننا مطالبون بأن نستوعب متغيرات الساعة، لأن في كثير منا ظنين أن الأمر أن المسح الحياة وردي، الحياة وردي، وأن الأمور يعني هتصير إيه، هتصير بطريقة وردية بيضاء جميلة، وأن إحنا هنخش الانتخابات وبعدين هيبقى كذا وناخد المجلس ومش عارفه نعمل إيه ونسوي إيه. السكك دي أصلا لا تأتي بخير، قد نضطر إليها اضطرارا، قد يتفعل. هل آكل الميتة الذي يأكلها للضرورة يتغذى منها فينبت جسمه ويقوى؟ ده بيبقى خلاص ما بين الموت والحياة، يا حي يا يموت، فبياخد شوء بس عشان يبقى شبه ميت بس لسه ما ماتش. فمثل هذه الأشياء لا يمكن أن تأتي بحياة، قد تدفع الموت لكن لا تأتي بحياة. الحياة الحقيقية أن يحكمنا أمر الله، وهذا أمر نطلبه ونتمناه ولما نرجوه. نطلبه من الله أولا لأنه هو الذي يقدر عليه، نطلبه من الله أولا، وفي نفس الوقت لا نستحي منه، لأن حتى في الاستضعاف وحتى في الاعتقال كنا بنطلبه، وكان بترتب على ذلك الاعتقال، لكن برضو نطلبه لأن ده المطلب. الآن المفروض أن المسلمين شايفين مش هيعتقدوا لما يقولوا عايزين دين ربنا، مش هيموتوا، مش هيطلعوا عليهم مرتزق يضربوهم بالنار، بل وحتى لو فعلوا ذلك وأشهدوا ربهم أنهم يريدون دينه وأنهم يوالونه وأنهم يتمنوا لو نالوا هذا النور، ها؟ لأن القرآن فيه نور والتوراة فيها نور والإنجيل فيه نور، وأتم النور في القرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هو ده النور، الواحد بيتمنى، لازم يعلنها في كل مقام. اتغاظوا، اتجننوا، اتفرك بدهم، ها؟ أكلهم الغيظ كما يأكل الوحش فريسته، أيا كان الأمر، لأن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، ودي أمنيتنا، وبها نكون وبغيرها نكون، ولا شرف لنا إلا بذلك، ولا نلتمس عزة عند غير الله، لا نلتمس عزة عند غير الله. ما تفكرش إن لو أمريكا قالت طب أنتوا عايزين شريعة نجي لكم وتعمل لكم شريعة، الله الله، لا نلتمس عزة عند مثل هؤلاء. هؤلاء أخبث من الخبث وأنجس من النجاسة، إنما العزة تبتغى من عند الله، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميع. يعني ما فيش حتة منها أمريكا، ما فيش حتة عزة عند العلمانيين، ما فيش حتة عزة عند عموم الشعوب، لا، فإن العزة لله جميع، يعني ولا فتفوت عزة عند حد أبدا. الطاغوت ابتغى العزة بأمريكا وتعقل في أصل إيه دلوقتي في السجن، ولا بيسألوا عنه حتى، يمكن ما بيعطلوش عيش وحلاوة ولا يسألوا عنه، كله خلاص هو كده. شوف انت بقى في المقابل الصحابة لازال حتى الآن يتردوا عليهم، العلماء بيموت العلماء ويبقوا ماتوا ومرضوا مرض شديد، ويتني الناس تتمنى أن تحدثهم ويبقى ذكراهم، ولما يموتوا يبحثوا عن كتبهم وعن مسجلات دروسهم. ليه؟ لأن العلماء لما كانوا أحياء كانوا يبتغوا العزة عند الله، والعزة لله جميعا، فأخذوا منها. لكن أي طاغوت، أي ظالم مهما علا، شوف أين موسوليني علا، أين هتلر لما علا، أين غيرهم وغيرهم وغيرهم من طواغيت الظلم والظلام، الآن ذكراهم أنجس من النجاسة، وذكراهم تداس بالأقدام، ولا يذكروا بخير أبدا، برغم أن هم كان لهم من البطولات أو غيرها أو غيرها، لكن ليس لهم قيمة، لأنهم ابتغوا العزة بالظلم وبالباطل، وعند الظالمين أمثالهم، وتمالأوا بعضهم في بعض. يبقى أنت مسلم تعرف أن عزك في إسلامك، وأنت مسلم غيرتك على المقدسات، وأن غيرتك على المقدسات لما ينال منها تتقد في قلبك حرارة شديدة، هذه الحرارة تبعث على الصبر والتقوى، التزاما بما أمر الله تعالى، طالما أنت مستضعف، وفي نفس الوقت تؤهل نفسك بحيث أنك تبقى فاهم الموضوع كده وإن الأمر كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وأتاه الأمر لم يكن يفهم ماذا فإذا حدث له في الغار، أخذته خديجة رضي الله عنها وكانت زوجه إلى قريب له ورقة بن نوفل، وكان ممن يعلم في الكتاب، فقال له ورقة رضي الله عنه قال ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك. قال أمخرجيهم؟ وكأنه يوطده لما سيحدث ولو بعد سنين، ولم يخرجوه إلا بعد هذه الكلمة ب13 عام، يعني لم يخرجوه بعدها بيوم ولا اثنين ولا شهر ولا شهرين، إنما وطده من أول ما قابله. وأنا كذلك أوطد نفسي وإياك أننا سنتعامل مع خبساء وسنتعامل مع فريق من المنافقين، بغض النظر على أن احنا نقعد نقول دول مش عارف ايه والمناقشة ومش، لكن دي حقائق. ان كان غيري ممكن يكون يتحرج ان يقولها عشان في موطن قيادة، انا بقولها عشان انا في الدين، لكن لابد ان اقولها. سنتعامل مع اخبث فريق من الصحفيين والفنانين والمذيعين والرسميين وكبار الرجال، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم، ولا يستحون من الطعن في المقدسات، وأنهم يمكرون ثم يمكرون. هم اللي حكم البلد في إيديهم. البلد في إيد مين دلوقتي؟ في إيد المشايخ؟ في إيد الدعاء؟ في إيد الإخوة؟ في إيد السلفية؟ في إيد الزمرة التي إن رأيت أعينهم، إن سمعت كلامهم، إن رأيت شخوصهم، رأيت الطاغوت. نفس المسخة، نفس الدفعة، نفس المدرسة، نفس لكن دفع قوة الدفع، ولولا دفع الله الناس دفع، ربنا دفع دول بدول، لكن لذلك ومحتاجة منا جهد كبير. لازم نفهم ان ربنا انعم علينا نعمة تستوجب الشكر، والشكر قد يكون معه جهد، لان مع النعمة فتنة. سنة ربنا في الكون، مع النعمة فتنة. تلاقي نفسك كنت فقير وبتشتغل في اليوم وساكن في اوضه تحت السلم، وبعدين يجي لك عقد، تلاقي الفلوس كترت وبعت لهم فلوس وجابوا لك شقة كبيرة ومش عارفه ايه، وبعد شويه مراتك مش عاجباك عايز تغيرها هي والعيال، وتبص تلاقي دخلت في مشاكل وتتنك لحد ما تموت في مشاكل، وتقعد تقول يا ريت ايام السلم ترجع، لان مع النعمه فتنه، دائما مع النعمه فتنه، لا يمكن تظن. فما كنتش تستمسك بالحق ودايما تبقى ماسك في الحق، تجد ايه؟ ان الفتنه تزيبك تجرك وبيسقط. هنلاقي ناس بقت الانتخابات وبقوا سياسيين وبقوا اعضاء مش عارف ايه، ولبسوا البدل والجرافتات، واخد بالك؟ وبقى مش عارف بعد ما كان الشيخ فلان هيبقى سعادة الباشا فلان، وهنلاقي امور كثيرة جدا. يعني تغير في النهاية. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، واياكم محدثات الامور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ما أردت أن أنبه نفسي وإياك من أنا جاي الدرس وأنا مشحون، أنا جاي الدرس وأنا تعبان نفسيا جدا من التطاول على المقدسات، وإن ده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا، لكن أنا متأكد أن لله فيهم قدرة، وأن لله فيهم عجائب من قدرته، لأن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يسأل لنا منهم جزاء استهزائهم به وبرسوله وبكتابه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، اللهم أنزل عليهم عذابك إله الحق، اللهم قنا فتنتهم وأبور مكرهم وادفع كيدهم واكفنا شرهم واحفظ علينا ديننا. اللهم إنا ضعاف فقونا، اللهم إنا ضعاف فقونا، أذلة فأعزنا، لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، ارزقنا معيتك وثبتنا على ما يرضيك عنا. ثم ما بقي من الوقت أكمل ما يتعلق بقراءة زاد المعاد، وقد عرفنا في المرة السابقة ما يتعلق بضمان النبي صلى الله عليه وسلم لأمور غيبية وضمان أمور مشاهدة. فأما ضمان الأمور الغيبية فلم تكن إلا له، وهو كثير من المواطن ضمن الجنة لمن اشترط عليه أمورا معينة، وهذا لا يكون إلا منه صلى الله عليه وسلم. وأما ضمان الحقوق فقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وسعت الدنيا ضمن الديون، وكان يلزم بيت المال بقضاء دين المديون من المسلمين، بل وكان أيضا يلزمهم بأن ينفقوا على من لا نفقة له ولا دخل له في حياته. وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله، بحيث أنها تكون منها نفقة لوجه الله سبحانه وتعالى. وتشفع، وقفنا عند هذه الكلمة، وتشفع وشفع إليه. والشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه، هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه. دي معنى الشفاعة. يعني لما تقول لواحد والله يا فلان يعني تجاوز عما أدى فلان، أو تجاوز عما فعل فلان، أو تجاوز عما أخطأ فلان، أو تجاوز عما يعني أصاب فلان، هذه أصل الشفاعة. وقد تكون أيضا من باب أنه يطلب أن يصيبه بعض خيره، أن يصيب من عنده خير، أن يصيب من يحتاج إلى ذلك الخير، أن يصيبه بعض خيره. لكن أصلها التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حق. ولذلك الشفاعة حتى في القرآن والشفاعة في السنة والشفاعة المرجوة كلها متعلقة بهذا المعنى، وهي أن يتجاوز ربنا عن ذنوبنا، وأن يحط عنا خطايانا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، سواء بالشفاعة الكبرى ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أو من الشفاعات المتعددة التي لها بيان في موضعها، لأن موضوع الشفاعة موضوع كبير جدا، بينت فيه طبعا مواطن كثيرة جدا في بيان ما يتعلق به. فقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. بريرة كانت أما لعائشة رضي الله عنها فأعتقت فصارت حرة، كان تحتها زوج لها كان عبد. ففي الحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، اسمه كده، كأني أنظر إليه، يقول ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث البريرة ومن بغض بريرة المغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا رجعته، قال لبريرة لولا رجعته، يعني كانت المرأة إذا كانت أمة وزوجها عبد مثلها فتجري بينهم الأحكام على السواء، وإذا كانت المرأة حرة وزوجها حرة تجري بينهم الأحكام على السواء. فإذا كانت المرأة حرة اعتقت صارت حرة بعد أن كانت عبدا، خيرت بأن تبقى زوجة أو ألا تكون زوجة. فلو كانت بريرة أما أو لو كان مغيسا حرا ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان مغيسا يحب بريرة وكانت بريرة أما وهو عبد، فتحررت فأبت أن يكون زوجا له، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من شدة حب مغيسا لبريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: لولا رجعته؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، يعني إن كان أمر فأنا ما أقدرش أرد الأمر. فقال فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمرها، لأنه لا يأمرها بذلك، والشرع أعطاها سعة في أن تكون ها أي نعم أنت ألا ترجع له. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم بل وردت عليه شفاعته ولم يكن ذلك كفران، من باب أن ذلك تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتعامل مع المؤمنين كأنه واحد منهم فيما يخصهم، يعني فيما يخص أحاسيسهم وما يخص رغباتهم، لم يكن يستخدم القوة الدينية. يعني شوف حتى الناس اللي بتكلمنا النهاردة يقولك الدولة الدينية، الدولة الدينية دي معناها ان رجل الدين زي الشيعة كده، الناس تاخد احكام، تاخد اوضاع، مجلس النيابة، مجلس الشعب، رئيس جمهورية، بس في النهاية هو يقول طب ينظرون الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتصورون كيف كانت الدولة التي يرأسها خير رأس على الاطلاق، خير من رأس على الاطلاق في الاولين والاخرين من زمن ادم محمد صلى الله عليه وسلم. لانه في الحديث من حديث عائشة عند البخاري قال انا سيد ولد ادم ولا فخر، انا سيد ولد ادم ولا فخر، ومع ذلك يأتي الى امرأة زوجها كانت اما واعتقت وزوجها يريدها وتعلق قلبه بها، فقال هل رجعت؟ طيب ده الرأس، ده الرئيس، ده الملك، ده الكبير، يعني بلغة الناس، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم من ذلك كله. قالت أمر تأمرني، لأنه لو كان أمر ما تقدرش ترده، مش كده؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، خلاص ما كده. قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. والحديث عند البخاري. فشفع صلى الله عليه وسلم، تشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها، يعني لو الحادثة دي عرفها أصحاب هذه العقول التي تعفنت بعفن الجاهلية وعفن الارتباط بالغرب الذي هو أصلا تعفن عفنا حوله إلى مادة ضارة بعد ما كان مادة نفعة، أن ربنا خلق البني آدمين مادة نفعة، فلما بيعفنوا بينقلبوا إلى مادة ضارة. والغرب زي ما أنت شايفه، يا إما فيما بينهم تحللوا، يا إما فيما بينهم وبين غيرهم تربصوا، أدي الغرب، يا إما متحللين، مجتمعات متحللة قائمة على الخمور والزنا وحب المال وعبادة الدرهم والدينار، إذا كان طيب. وإما تربصوا، يقول لك الناتو دخل ليبيا، ليه يا عم ناتو دخلت ليبيا؟ عشان أمص الدم، عشان أموت في الأبرياء، عشان أبيع سلاح بالسوق السوداء، عشان أخلي الموضوع بتاع ليبيا ده بدل ما يقعد له شهرين يقعد له سنتين. أدي عم ناتو، عم ناتو نتن، لأن هو ملوش إلا كده، متربص. الغرب مجتمع في ذاته متحلل، حتى لما ارتفعوا في الدنيا ارتفعوا في الدنيا من أجل التحلل وليس من أجل الإصلاح. فازوا في الطب، فازوا في الهندسة، فازوا في الإلكترونيات، ماذا كانت النتيجة؟ الانتحار. الراجل ما يعرفش أبوه، ما يعرفش أمه، معاك تأمين تتعالج، معاكش تموت تأكلك الدود، هذه كانت النتيجة. متحلل، مجتمع متحلل، مش متحلل يعني زنا وبس، لا، متحلل اجتماعيا وأبويا وأسريا. البنت لو أبوها قال لها ما تمشيش مع صاحبك تشتكي في الاسم جنون، وممكن ياخد فيها 15 سنة. ليه بقى؟ لتعديه على الحرية الشخصية. الأب أمريكي ويتسجن من بنته عشان تعدى على الحرية الشخصية. مجتمع تحلل، عفن، ما هم عايزين، ما هم حاقدين علينا ليه؟ البنت لغاية بيبقى بنتك عندها 50 سنة وولادها رجالة، وتخش عليك تبوس ايديك عشان هي بنتك، وولادها يخشوا عليها يبوسوا ايديها عشان هي امهم. فايه المجتمع ده؟ لا، احنا عندناش كده. احنا عندنا الواد من اول ما بيبلغ ما بيعرفش ابوه، وممكن يروح بلد تانية ويسافر زي ما بيحصل. اقرأوا في الكلام ده، اقرأوا في اي دراسة اجتماعية، افتح النت كده وهات دراسة اجتماعية عن اي جانب في اوروبا او في امريكا، ادوس كده اكتب كلمتين هيجيلك مقالات اقراها. الامهات أمهات بيعيشوا في المصحات أو دور المسنين إن كانت معاه فلوس، معاش فلوس تترمي في الشوارع أو تعيش في الأنفاق، أنفاق المجاري يعني. طيب لما يكون معاها، مرة واحد وقف يرقص قبل الكريسماس بأسبوع، وقف يرقص رجل عنده 75 سنة، بيقول له إيه؟ قال له ابني من 20 سنة بعت لي كارت، من 20 سنة ما جابوش بعت له كارت، ففرحان إن ابنه بعت له كارت. طب ده احنا هنا اللي بيبقى ابنه ابوه ما بيروحش لابوه كل اسبوع بنقول له انت عاق، انت ابن 60 في 70 في 30 في 25، يعني كل الابن كل المساحات. ليه؟ ده ابوك، فين برك؟ فين ابوك؟ فين فوق راسك؟ يقول لي اصل ابويا بعصبي، اصل ابويا بيحشش، اصل ابويا بيشرب سجاير. ابوك لو كان ابو لهب برضو ابوك. الشرع لم يجعل للاب حق الا لانه اب، العلماء قالوا كده، ما قالوش انه عشان يبقى صالح. لدرجة العلماء قالوا والابن إذا أسلم فمات أبوه النصراني فيلزمه أن يغسله ويكفنه ويدفنه، لأن هذا من حقه عليه كأب، مع أن أبوه نصراني لكن هو ابنه يلزمه ذلك. فالمجتمعات كده. لكن شوف احنا، شوف أكبر رأس. طب خلي حسن مبارك يقول لواحد يا فلان، ده بيقول لك كانوا ماشيين واحد من اولاده طويغط ابن الطابوت، ما هو طابوت يخلف طويغط تصغير طابوت، فمشين على الساحل الشمالي، الولية جابوها في الجرايد، فعجبت فيلا، عجبت فيلا لمين؟ لمرات واحد من الطويغط، طويغطة صغيرة، قالت له الفيلا دي عجباني، خرجوا الولية وشردوها وعملوا خدوا الفيلا ونزلوها وكتبوها عقد غصب عنها، ويمكن دفعوا لها 50 قرش او 50 جنيه، الفيلا تمنها مثلا 50 مليون وكل عادي. فتخيل انت بقى، ولما جت تشتكي ادولها اذا كنت عايزه بنتك انت وبنتك تعيشوا يبقى ما تشتكي، مش عايزه يعني هتعيشوا ما بتشتكيش. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبرير هلا رجعتي وبركت اما. طب بالله عليكم هل الكلام ده هم يعرفوا ديننا؟ هم يعرفوا اسلامنا؟ هما بيشتموا في حاجة زي اللي بيشتم سيده، هو بيشتم سيده، هو بيشتم مجده، كلمة مجد هو من حقده عليك، من حقده، حسدا من عند أنفسهم. لما أنا تخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم، طب أنا هو يلي ما سويش شيء حتى، لا شيء في شيء ولا شيء في حتى، وبس إن يقول لي رجعوا، ده لو كانت حتى مراتي دي قطع رقبة هقول خلاص ده سيدي صلى الله عليه وسلم قال لي رجع. ومع ذلك هي، عشان انتوا عارفين النساء بيبقوا يعني ايه، جايبين شمال شويه، يعني العدل بتاعهم شمال، الرجاله العدل بتاعهم يعني يا شمال حته يا في النص، انما النسوان شمال دايما، العدل قوي شمال، ده تركيبه في النساء. ما بقى صفوان بن المعطل جت قالت له ده لا بيصلي ولا عايز نصلي ولا عايز نصوم، جابته الارض. هو كده نفس الحكاية. قال لها هل رجعت؟ قالت لا حاجة لي فيه. هما ده العدل بتاع النساء، تبقى ميلة شوية كده. ولذلك قال لهم تصدقنا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. شوف الواحدة لو جوزها اتجوز عليها تكفر، لازم تكفر، والله ما بضحك تكفر، يعني يوم ما تبقى عدل وصالحة تكفر العشرة. ولو المسألة مفوتة شوية الشمال شوية كده تقول لك ربنا ظالم النساء، اشمعنى انا ماليش طاقة، انا ماليش تاكة، انا معرفش، انا مستحملش. مفيش حاجة اسمها الله امرك بهذا، اذا لا يبقى انت تتقي الله فين، وان ما اتقتش نحتسب عند ربنا، لان الرجالة عوج، يعني الرجالة مش كلهم اتقية، انما هي المرأة اساسا العدل بتاعها شمال شوية. فبالتالي فشوفوا يقول لها رجع هل رجعتي؟ قالت لا حاجة لي فيه. أنا بسألك بقى سؤال، هات أي رئيس، أي ملك، أي حد، أي شمال، أي يمين، ويروح قايل لك كده كلمة معينة، ها؟ أنا مش هو مش هيجي دوفر ولا هيجي حتى بولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما خليه بس في الموقع. وخد بالك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصحابة مش رئيس، وما كانش ملك ولا كان كبير، ده كان إيه؟ بأبي أنت وأمي. يفدى بالنفس والمال، يفدى بكل شيء. لأن حبه شرط في صحة الإيمان، صح ولا لا؟ وهو الأسوة والقدوة. وحلف في أكثر من 80 موضعا، يعني في الآيات والأحاديث، في الأحاديث إما أمره ربه أن يحلف أو إما هو حلف. فمثلا من ضمن الأمثلة كثير من الأحاديث أنتم عارفينها، والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. في روايات فيها بعض التفصيل فيما يتعلق في ما رأى في النار. وأيضا في الحديث يقول، هذا الحديث عند مسلم، وفي الحديث أيضا يقول والذي نفس محمد بيده، وده كان أكثر يمينه، أكثر يمينه أنه يبقى حلف وعقيدة، يبقى حلف منه، حلف ومنه عقيدة. منه حلف أنه صيغة قسم، ومنه عقيدة أن النفوس بيد الله، أن النفوس يملكها الرب، وأن من يملك النفوس يقضي فيها. والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل، إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن اللي هي إيه؟ قل هو الله أحد. والحديث عند البيهقي في السنن الكبرى. ومنه أيضا ما رواه مسلم، والذي نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعد أن يعد أو يستعد لي حزما من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس بالناس، ثم أحرق بيوتا على من فيها لا يصلون معا. وأيضا من صيغ القسم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحديث عند البخاري. ومنه أيضا من صيغ القسم من أمثلة يعني، والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة التي يعرب عنها لسانها. فهذه أمثلة من القسم، بل وأمره ربه سبحانه وتعالى بالقسم، يقول في الكتاب وحلف في أكثر من 80 موضعا. وأمره الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع، 3 مواضع في القرآن أمره الله أن يحلف فيها. الأول ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي صيغة قسم، وربي يعني زي بتقول إيه، وربي ما أكلت، وربي ما أخذت، وربي أنا جئت في كذا، قل إي وربي إنه لحق، أي يونس 53. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي، هو أمر هنا أنه يقسم، مفهوم؟ وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الآية الأولى 7 اللي هي لتأتينكم، والثانية التغابن 7. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي هنا، بس في نقطة قبل ما نذكر القصة اللي هو ذكرها ابن القيم في الكتاب في مسألة الحلف، حلف النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحلفنا. احنا عندنا القسم يكون من الله ويكون من العبد، اما ما كان من الله فالله يقسم بأي شيء، واما ما كان من العبد فلا يقسم الا بالله او ما كان صفة من صفاته، مفهوم؟ والذي نفسي محمدا بيده ورب الكعبة وربي زي ما في الآية. فالعبد لا يقسم إلا بالله لأن هذا منصوص عليه ومشدد فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القسم لابد أن يكون بالله، فقال من كان حليفا فليحلف بالله. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك، وهو من نوع الشرك الأصغر إن كان عن غير تعظيم للمحلوف كتعظيم الله. فإن عظم الحالف بغير الله المحلوف به من غير الله تعظيمه لله فهو شرك أكبر. ولذلك ممكن تجد واحد من عباد القبور إذا حلف بالله يحلف كذب، إذا أراد أن يحلف كذب يحلف بالله، أما إذا أراد أن يحلف صدقا يحلف بمعبوده. ولذلك في مرة موقف كده تقول واحد إيه، واحد قاعد يقول والله والله، قال له بص مهاجم في ظهرك احلف بمهاجم، راح ما قدرش يحلف. ليه؟ لأنه هو عارف بقى دي بقى فده شرك أكبر، والعياذ بالله. نسأل الله عافية والسلام، نسأل الله ألا نعظم في قلوبنا إلا الله، نعوذ بالله من الخزلان. فالحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا باللات ولا بالعزة ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. ونصوص كثيرة جدا متعلقة بالحلف بغير الله، وأنه لا يصح أبدا أن يكون بغير الله. أما الله عز وجل فيقسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، يقسم، والعصر وهكذا. طيب القسم من المخلوق ليه؟ الحلف أو القسم من المخلوق هو إضافة معظم إلى الكلام لدفع الريبة. القسم تعريفه إضافة معظم إلى الكلام بصيغة القسم، مش بأي كلام، يعني مش إضافة كلام إلى كلام أحمد وما حصلش كذا كذا، محمدين أنا ما روحتش، لا، لازم يكون بصيغة القسم. صيغة القسم بتكون بالواو والتاء والإيه والباء. يعني لو واحد قال وأحمد أو بأحمد أو تأحمد، ها، يبقى ده قسم، زي ما بنقول بالله والله، ها، تالله. طيب القسم ليه في المخلوق؟ إضافة معظم إلى الكلام بصيغة القسم ليندفع الريبة عن الكلام، لندفع أو لتوثيقه، والتوثيق جزء من دفع الريبة. أنا عايزك تصدق كلامي تصدقه، فعشان أنت ما وما تقولش ده كذاب، ما تقولش ده بقى مش كلامه مش عاجبني، قول أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، والله 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 كده. فالقسم من الناس كده، ولذلك لما بيكون كذب بيبقى إذا كان وراءه خبر يبقى غموس. إلى أحكام بقى اليمين دي مش هنا الموضوع، بس بعرف تعريفه الناس. كلمة الحلف اسمه الحلف. طب ما القسم من الله؟ هل الله عز وجل يضيف معظم إلى يميني حتى تندفع الريبة عن قوله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ لأنه ليس أحد أصدق من الله قيلا، وليس أحد قوله حق، ها، بعد الله، فقوله الحق، ها، وأصدق القائلين، وقوله أصدق القول. أما اللي بيقسم ليه؟ القسم من الله ليس إضافة معظم، لأنه بيقسم بمخلوق وهو المعظم. يعني العصر مش معظم عند الله، ولما أقول الشمس والقمر والأرض والليل والنهار كل ده مقسم به في القرآن، لكن لا، إيه، ليس هذا معظم. إنما القسم من الله من باب التنبيه على أن المذكور له معنى خاص، أو أن هناك قضية هامة تسترعى الانتباه، كما قال والعصر. بعدين بقى في قضية مهمة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. شوف قضية هامة جدا، قضية هامة جدا، بيان أن الأصل الخسران وطريق الخروج من الخسران، ده مفتاح الفرج، ده دي القضية، هي دي القضية كلها. فيأتي العصر، وكل قسم هتأتي بعد منه كلام، إما خاص بالبعث، إما خاص بالغيب، إما خاص بحق الله عز وجل، إما خاص بقضية تجادل فيها الخلق من الكفار والمؤمنين فيثبت فيها القول الفصل جل في علاه، وهكذا. فيبقى قسم الله عز وجل ده أمر خاص، مفهوم؟ أما قسمنا فمحكوم بأحكام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقسم هل هو قوله في ريبة؟ قوله في ريبة عند المرتاب، لكن هو ما عندوش قوله في ريبة عند المؤمنين. لا، لأن المؤمن إذا ارتاب في قول النبي كفر، لا يصح أن ترتاب في قول ولا أن تكذب ولا، مفهومة؟ فمع ذلك حلف. حلف ليه؟ برضو من باب الموضوع، أنه حلف لبيان أنه عبد وأنه يحتاج إلى توثيق قوله، ليس رب، فهم؟ وإشارة إلى طريقة الحلف من باب تقرير أداب القسم، لأنه ما قسم إلا بالله، ما فيش في مرة قسم إلا بالله. يمكن بعض الناس بيشتبه عليه حديث مسلم في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلى ما تدعو؟ قال إلى الإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن تصلي 5 صلوات كذا كذا، إلا أن تصدق، إلى آخر حديث. قال إيه؟ لا أفعل إلا ما أمرتني به ولا أزيد. فقال أفلح وأبيه إن صدق. فالناس قالت إيه؟ ده حلب بأبيه وحلب بغير الله تعالى، حش للرسول صلى الله عليه وسلم حش وكل. لأن العلماء تجادلوا في هذا المعنى. إن عارف أنت لما نيجي نقول في كلامنا يقولك فلان ده جاب لأبوه اللعنة وفلان ده شرف عيلته كده، يعني بالمعنى العام هي نفس المعنى. كانت العرب تقول هذا، تقول ضل وأبيه، هلك وأبيه، يعني جاب إيه؟ يعني ده هو واللي جابوه هيروحوا في داهية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أفلح وأبيه، يعني بمعنى إن هو إن فعل ذلك وصدق هيبقى باب خير، ها هو واللي جابوه كده، يعني بمعنى ده. فدي صيغة من الصيغ التي كانوا يستخدموها من باب الإشارة لمدى الفلاح الذي أو مدى الهلاك ده أو ده، وليس من باب أفلح أقسم بأبيه. مفهوم ولا لا؟ فده شبهة ما لهاش قيمة، يعني شبهة قد يصيرها البعض، لكن هتسمعها من الذين يجوزون الحلف بغير الله. واحد يقول لك وشرف أمي والنعمة والبدوي والمهاشم، مش هتيجي تقول له حلف، يقول لك لا أقف. لا بقى، احنا ما كنتوش ليكم في العلم احنا نعلمكم، ما كنتوش عمركم شفتوا العلم احنا نعلم. طب علمنا يا سي اهو. بص تلاقي بعد انك تغبوك من فمه وفاكر ان هو ايه؟ يعلمه. زي واحد جايبينه عشان يرد على القبور، قال له انا اعلمك، انت لا تعرف الاحاديث انت بتقولها دي. ما عله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى؟ قول لي بقى العله. لو انت بقى راجل، انا راجل استاذ حديث وبقى اعلم بقى الكلام ده وفهمه، فاهم؟ ويقعد بقى ايه يتنفض شمال ويمين، ايه عايز على ده؟ كان ده بيقول على ان الناس كانوا بييجوا يروحوا داخلين التربه يصلوا بيتك. ده في اني روايه دي كانوا بيخشوا التربه يصلوا؟ حديث ايه انت عالم؟ حديث ايه؟ حديث المدينه ولا حديث ايه؟ لما انت عالم حديث وتقول كده، طب ده حديث ايه؟ حديث قبل النوم ولا حديث المدينه ولا حديث اني روايات؟ ده العلماء كلهم اتكلم، يعني حتى كلام العلماء في اي مكان، يعني لما يبقوا الصلاة عند القبور. ده عمر رأى رجل يصلي، ابن عمر، قال القبر القبر، كان بيصلي في حتة مش شايف القبور أصلا، بس جات القبور في القبلة، يعني زي ما يكون حتة في حتة كده وراها مقابر وانت مش عارف، رحت فارش وصليت. فجي الرجل اللي من الحتة قالك ايه يا عم الشيخ، ده في قبور قدامك. فلما ينبه المصلي وبيصلي يقول له القبر القبر، يبقى ده معناه انه كان دخل فحت ودخل التربة جوه عشان ايه؟ ينام جنب الميت. فده. ولما يكلمك يقولك ايه؟ انتوا مالكوش في العلم نحن نعلمكم، وانتوا مش فاهمين احنا نفهمكم. تقول خلاص ماشي، احنا الحكمة ضلت المؤمن، يمكن يعلمنا يمكن يفهمنا. قول يا سيدي. تبص تلاقيه طلع ايه؟ فمخض الجبل فولد فأرا رحمة، فنسأل الله العافية والسلام. المهم ان تعرف ان القسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقسم بيقسم ليرد الريبة عند المرتاب، ويقسم تعليما لنا لإيه؟ أداب القسم وصيغه، ويقسم من باب أنه عبد بشر، إنه مش رب، كلمة بتاعته كلمة ما لا، بل يقسم يعني بيعلمنا ويحلف على كلامه. أنت تحلف على كلامك؟ أنت كلامك مصدق، أنت الصادق الأمين، لكن من باب إبراز أو إشعار مثل هذا المعنى. هو بيقول بقى هنا، بيذكر قصة طريفة فيما يتعلق بالقسم والحلف، يعني حاضر. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري. القاضي محمد بن إسماعيل كان يذاكر الظاهري أبو داود، ولا يسميه بالفقيه. فتحاكم إليه يوما هو وخصم له، فوجهت اليمين إلى أبي بكر بن داود، فتهيأ للحلف. فقال له القاضي إسماعيل: أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ أنت رجل يعني عالم وشيخ ومعروف مكامك ومعروف قدرك، ففي خصومة، فالخصومة القاضي بيقول إيه؟ احلف إنك تقول الحق، احلف إنك تقول الحق. فجاء عليه الدور يحلف وهو عارفه لأنه بيتذكره سويا، فهم؟ فقال: أو مثلك يحلف؟ فقال: وما يمنعني من الحلف؟ يعني ايه اللي يمنعني من انا اطلب باليمين فاحلف؟ وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع في كتابه. قال له أين ذلك؟ وده يدل على أن الإنسان ممكن يكون حافظ القرآن لكن لا يتنبه إلى بعض المواطن التي تخفى عليه. ألا ترون إلى عمر رضي الله عنه لما أخذته شدة الألم وشدة الفزع لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فهم؟ فتشد شق ذلك عليه جدا، شق ذلك على عمر. فقرأ عليه أبو بكر رضي الله عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية. فعمر تذكر وقال كأنها الآن انزلت وهو يعرفه، قال: وإني لا أعرفه، إني لا أعلمه. فده معناه أن الإنسان قد يتنبه. فأبو بكر الزهري بيقول للقاضي إسماعيل، بيقول له: إزاي ما حلفش وربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في 3 مواضع أن يحلف؟ قال: فين ده؟ يعني وأين ذلك؟ وقد فسردها له أبو بكر اللي هو المواطن الذي قرأته عليكم دي. فاستحسن ذلك منه جدا، ننبهه لحاجة فائدة جدا، ودعاه بالفقيه في ذلك اليوم، ودعا بالفقيه من ذلك اليوم، وهما كانوا بتذكروا مع بعض ما كانش بيسميه بالفقيه. وكان يستثني في يمينه صلى الله عليه وسلم، وكان يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة. والاستثناء يمنع عقد اليمين، والكفارة تحلتها أو تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تحلة، قد فرض الله تحلت إيه؟ نعم. الاستثناء في اليمين يعني إيه؟ يعني إن شاء الله. لو واحد حلف وقال إن شاء الله في يميني لا يحنس، سواء عمل أو ما عملش، يعني لما يقول والله العظيم ما أنا جاي لك إن شاء الله، ما أنا جاي، أو والله العظيم إن شاء الله ما أنا داخل لك بيت، ويقسم ويجعل المشيئة ويخش له بيت، ما يعتبرش عليه كفارة. ليه؟ لأنه من استثنى لا يحنس، مدام قال إن شاء الله لا يحنس، فهم؟ مفهومة دي؟ لا يحنس في أي يمين في أي صيغة، إذا استثنى لا يحنس. والاستثناء معناه أن يقول إيه؟ إن شاء الله، بإذن الله كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى في الأيمان، يعني حلف واستثنى وكفر عن بعضها. لما نزلت آية الكفارة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وتحلة الأيمان الكفارة، في معلومة عند الإخوان أو بعضكم أو بعض إخواننا، المعلومة بعضهم بيظن أنه البدل اللي هو عند العدد المستطاع ده على التخيير، لا، هي كفارة اليمين. اليمين نوعين: يمين له كفارة لأنه أرق في الجرم، فلما اشتد الجرم، خذوها قاعدة، كل ما له كفارة فهو جرم أرق أخف، فهم؟ يعني مثلا القتل الخطأ له كفارة، قتل العمد ملوش كفارة، يبقى معنى ذلك ان القتل الخطأ ايه؟ ارق جرما، اخف جرما. برضو اليمين، اليمين المنعقدة، اليمين 3 انواع يا اخوان. الحلف اللي بترتب عليه يمين، اليمين ده 3 انواع. الاول اسمه لغو، وهو ما يجري على اللسان، واصل اللغو في اللغة هو صوت الطائر، صوت العصفور مثلا او الكروان، العصفور يقول سو 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 كده، فاسمه لغو لانه يلغي به دوما. ففي ساعات احنا الواحد منا بيكسر الايمان في كلامه، والله ما شفته، لا والله ما جه، لا والله ما انش عارف، لا والله ده انا ما جبتش. فكلمه والله بيقولها ايه؟ لغو، دون ان ينعقد او دون ان يقف ليحسم الامر. فمثل هذا يسمى ايه؟ ها، يسمى لغو. مثل ذلك يسمى لغو، هذا لا كفارة عليه حتى لو حنس، فهم؟ لأنه بيقول عن غير إيه، ولكن لأن النوع الثاني لو قال الله فيه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهو المنعقد، وهو الذي يقصده العبد يمينا، يعني يقصده بمعنى إيه، فبيحلف يحلف، أو مثلا أو هو مع كلامه يوم قصد كما قال العبارة يقصد معها اليمين، يقول أقسم بالله أو والله مقصودا أن يقولها، لك تقع منه لغوا. فالأول لغو لا أحكم له، ها، لا يؤاخذكم الله الله لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. فدي ايه الثاني، ولكن يفضل ما عقدتم الأيمان. ده المعقود. المعقود نوعين، معقود متعلق بفعل أو ترك، ومعقود متعلق بخبر. المتعلق بالفعل أو الترك ده في كفارة، والله هعمل والله ما أنا هعمل، والله هاجي والله مش هاجي، والله هروح والله مش هروح. ده متعلق بإيه؟ ها بفعل هيروح أو مش أو كده. والآخر متعلق بخبر. الخبر ده إن كان صدق فهو محسن لأنه أقسم على صدق، وإن كان كذب فذلك اليمين الغموس لأنه أخبر أقسم على خبر كاذب. مفهوم؟ ألا وقول الزور، ده قول الزور وده قسم زور. مفهوم يا أخوانا؟ اليمين المنعقد بقى اللي على فعل، لو واحد له عدة أحكام، أولا أنه منعقد، ثانيا أنه إذا أقسم على فعل فلم يفعله، إذا أقسم أنه يفعل ولم يفعل فتحل ذلك الكفارة، إذا أقسم أن يفعل ولم يفعل تحل ذلك الكفارة. طب إن أقسم أن يفعل ففعل، وإن أقسم أن لا يفعل فلم يفعل، فقد أمضى يمينه. ده دي معنى الإمضاء. مفهوم؟ وقلنا لو استثنى مش هيبقى فيه كفارة لأنه مش هيحصل حنس، لن يقع في ذلك إيه؟ حنس في اليمين. واضحة؟ طيب، هب ان هو اقسم على ان لا يفعل ولم يفعل لكنه كان مطالب ان يفعل. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فوجد غيرها خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني ايه؟ مش داخل بيت ابويا تاني، مش رايح لاختي تاني، مش رايح مش عارف مثلا مش هصلي في المسجد ده تاني. فهم؟ وكان مثل هذا كله خير يلزمه، يبقى في الحالة دي يعمل ايه؟ يكفر ويفعل الذي هو خير. طب الكفارة، يبقى الكفارة امتى؟ اما ان يقسم على فعل خير يلزمه الا يفعله وينبغي يفعله فيكفر وايه ويفعل، واما انه اقسم الا يفعل ففعل، او اقسم ان يفعل ولم يفعل، يبقى اسمه حنس في يمينه فيبقى تلزمه كفارة. ايه الكفارة؟ تحرير رقبة، ها، او كسوتها. تحرير رقبة او ايه؟ او كسوتها او اطعام عشرة مساكين. ها؟ ماشي، ما انا مش بتكلم على الاية، انا بقولش الاية، انا بقول عليهم ثلاثة: تحرير رقبة او كسوتها او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. العشرة دول يا كسوتهم يا اطعامهم، خلاص. الترتيب: طعام، كسوة، عتق. ده اختيار، يعني يعتق يكسي يطعم، ده بالاختيار. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ده لمن لم يجد. الناس فاكرة إنك يا تطعم يا تصوم، فدايما يقولك إيه، أصوم أصوم يا شيخ؟ تقول له لا، أنت الأصلك تطعم، يعني أقل النفقة الإطعام، أكثر منها الكسوة، أكثر منها عتق الرقبة، فأقلها إيه؟ الإطعام. والإطعام ده أي إطعام يصح، وطبعا لما بيكون من أوسط ما تطعم أهلك فبيكون موافق للإيه؟ للصورة الشرعية. لكن لو جبت لهم سندوتشات، حتى لو جبت لهم علب كشري، اي اكل يبقى اسمه اطعام، ها، ولابد من عشرة. ما تجيبش واحد تاكله عشرة ايام لانه ذكر العدد، ذكر الايه، بخلاف فدية رمضان. فدية رمضان كل يوم مسكين، ما ذكرش 30 مسكين او 20 او 25، فممكن يبقى مسكين واحد كل يوم تاكله،